الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي ما يتعلق بشروط الخطبة، وقد أخذنا جملة من الشروط: من يستحضر معظها النية، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. العدد، فالعدد لا بد منه في خطبة الجمعة، وإن اختلف العلماء في مقداره لكن لا بد منه. وفي حديث طارق بن شهاب الذي جاء عند أبي داود وعند غيره بإسناد حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، فلا بد من العدد. والعلماء كما عرفنا اختلفوا في العدد على أقوال كثيرة، منهم من ذهب إلى أن الجمعة تقام باثنين وهكذا الخطبة، ومنهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 50، ومنهم من قال 7، ومنهم من لم يقيد ذلك بشيء معين. كل عدد تتقرى به القرية فتحصل بذلك أو يحصل بذلك الإجزاء، كما هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. على كل، أقوال العلماء في ذلك كثيرة، والأظهر ما سبق ذكره أن الجمعة كغيرها من الصلوات، وأن الجماعة التي تصح به وأن الجماعة التي تنعقد في غير الجمعة تنعقد بها الجمعة. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن الخطبة تشرع من غير أحد، يكفي أن الإمام يخطب في الناس وإن لم يوجد أحد. وهذه رواية عن أبي حنيفة، رواية عن أبي حنيفة أن العدد لا يشترط في الجمعة، إذا خطب الخطيب بمفرده وما في أحد فإن الجمعة تنعقد بذلك، فتصح الخطبة فتصح الخطبة بذلك. هذا الشرط الثاني من شروط الخطبة وهو العدد. نعم، دخول الوقت أيضا من الشروط. واختلف كما عرفنا في وقت الخطبة متى يكون، أكثر العلماء على ماذا؟ من بعد الزوال كالظهر. وهناك من أهل العلم من أجاز الخطبة قبل الزوال، مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد إذا كانت الصلاة بعد، مذهب الإمام أحمد إذا كانت الصلاة والخطبة قبل الزوال، ومذهب الإمام مالك إذا كانت الخطبة قبل الزوال. وعرفنا أن هذا هو القول القوي من حيث الدليل، وذكرنا حديث أنس بن مالك الذي جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، أي إذا زالت الشمس، كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس أو فإذا صلى الجمعة في هذا الوقت فلازم ذلك أن تكون الخطبة متقدمة. كذلك من الشروط الترتيب بين الصلاة بين الخطبة والصلاة، فتكون الخطبة متقدمة والصلاة متأخرة، ولو عكس فإن الخطبة لا تصح وهكذا صلاة الجمعة لا تصح. كذلك أن تكون الخطبة باللغة العربية، وهذا إذا خطب من يفهم اللغة العربية. أو كان هناك من يفهم ومن لا يفهم. إذا كان هناك من يفهم اللغة العربية ومن لا يفهم اللغة العربية فإنه يخطب اللغة العربية. إن كان الجميع يفهمون اللغة العربية خطب بهم اللغة العربية، وإن كان هناك من يفهم اللغة العربية ومن لا يفهم فإنه يخطب بهم باللغة العربية. وإذا كان الجميع لا يفهمون اللغة العربية فبماذا يخطب بهم؟ ها؟ يخطب بلغتهم، وإن خطب بالعربية ثم ترجم فهو أحسن على ما سبق ذكره وإيضاحه. كذلك هذا الذي أخذناه ولا بقى شيء؟ نعم، هذا الذي أخذناه. كم الذي أخذناه؟ 5 شروط. كذلك من شروط الخطبة الجهر، الجهر بها، من شروط الخطبة الجهر بها. ها؟ باللغة العربية. نعم، إذا خطب بغير اللغة العربية لابد أن يقرأ القرآن باللغة العربية. من شروط الخطبة أيضا الجهر بها، وهذا شرط عند أكثر العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأجاز الخطبة سرا، وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، فإن الخطبة لا يتم مقصودها إلا بالجهر. والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط أن يسمع الجميع، وإنما يجهر جهرا يحصل به إسماع من تصح بهم الجمعة على اختلافهم في العدد، فيرون أنه يجهر جهرا يبلغ إلى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، فلا بد أن يسمع الخطمة العدد الذي انعقد بهم الجمعة على اختلافهم. فمن حد ذلك ب40 لابد أن يسمع 40، يعني هذا أقل مقدار، وإذا أسمع أكثر من ذلك فهو أكمل. ومن حد ذلك ب50 ذهب إلى أنه لابد أن يسمع 50، ومن حد ذلك بأقل من ذلك فلابد أن يسمع ذلك العدد الذي حدده. إذن هذا هو مقصود الخطبة وهو الإسماع. أما أن يطلع الخطيب على المنبر ثم يخطب سرا فيما بينه وبين نفسه ولا يسمع الناس فليست هذه بخطبة شرعية ولا يحصل بها المقصود. إذن ما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، وما ذهب إليه أبو حنيفة فهو من الأقوال الشاذة في هذه المسألة. إذن الجهر بالخطبة شرط من شروطها، هذا الشرط الكم؟ 6. الشرط السابع الموالاة، الشرط السابع الموالاة، وهو محل نزاع بين العلماء، غير أن كثير من العلماء اشترطوا ذلك، الموالاة بين أجزاء الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة، الموالاة بين أجزاء الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة. فأما ما يتعلق بالموالاة بين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة لا أعلم حجة ظاهرة تدل على أن ذلك من الشروط، ولا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الموالاة، إلا ما كان من الشيء اليسير، إلا ما كان من الفصل اليسير. فالسنة هي الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبة والصلاة، إلا ما كان من قبيل الفصل اليسير، فقد فصل النبي عليه الصلاة والسلام فصلا يسيرا، فلا يظهر أن ذلك من الشروط. وأما الموالاة بين أجزاء الخطبة فله حظ من النظر، الموالاة بين أجزاء الخطبة بين فروضها بين أركانها فله حظ من النظر، فكون الشخص يأتي ببعض الخطبة ثم يفصل بسكوت طويل أو ينشغل بأمر طويل ثم يرجع ويأتي بجزء من أجزائها ثم ينشغل أو يسكت سكوتا طويلا أو ينشغل بأمر طويل، فإن الخطمة على هذه الصورة فيها ما فيها من النظر، فإنها أشبه ما تكون بخطب متعددة، وكل خطمة لم يتوفر فيها أركان الخطبة، يعني إذا جاء بالحمد فقال الحمد لله ثم فصل بسكوت طويل، هذا الفصل الطويل يجعل الأولى كالخطبة المستقلة، فإذا عاد إلى خطبته فيصير كالمستأنف لخطبة جديدة، والخطبة الأولى لم يتوفر أركانها، وهكذا الثانية لم يتوفر أركانها، وهكذا إذا فصل فصلا ثالثا فتصير كخطبة ثالثة لم يتوفر أركانها. فالقول باشتراط الموالاة في أجزاء الخطبة قول له حظه من النظر، وأما الموالاة بين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة فالأنظر أن هذا مما يستحب وأنه لا يصل إلى حد الشروط، والله تعالى أعلم. هذا الشرط السابع. طيب، هذا الشرط السابع من شروط الخطبة. وأما الثامن من شروط الخطبة أن يكون الخطيب الذي يؤدي الخطبة متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ومتطهرا من النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفيما يحمل، فيكون مجتنبا للنجاسة. وهذا الشرط محل نزاع بين العلماء، فأما التطهر من الحدث الأكبر فاشترط ذلك الإمام الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه، أي من مذهب الإمام أحمد، ولم يشترط ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، والأكثر لم يشترط الطهارة من الحدث الأصغر واشترط ذلك الإمام الشافعي، والأكثر أيضا لم يشترط الطهارة من النجاسة واشترط ذلك الإمام الشافعي، والأعلم حجة ظاهرة قوية تدل على الاشتراط، وإن كان التطهر من الحدث ومن النجس من الأمور المطلوبة، ولا ينبغي للخطيب أن يكون محدثا الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ولا أن تكون في نجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا فيما يحمله كالعصا مثلا التي يعتمد عليها، فهذا أمر الأمور المطلوبة، غير أن الشرطية يحتاج فيها إلى دليل. والخطمة ليست كالصلاة ولا تدخل في مسمى الصلاة حتى تشترط لها مثل هذه الشروط، فهذه الشروط إنما هي في الصلاة، أما الخطبة فلم يأتي دليل على اشتراط ذلك. والشرطية لا تثبت بمجرد الرأي والاستحسان، وإنما لا بد فيها من حجة ظاهرة بينة تدل عليها، وهذا أمر قد يحصل للخطيب ما هو من الأمور البعيدة، فالخطيب قد يكون محدثا وينسى أنه من المحدثين، وقد يكون جنبا وينسى أنه لم يغتسل من جنابته، وربما يخطب في الناس ويتذكر وهو في أثناء خطبته أنه لم يغتسل من الجنابة، أو أنه لم يتوضأ فقد يتذكر وهو في أثناء خطبته، فإذا أتم الخطبة ثم خرج للتطهر وصلى بالناس متطهرا فإن الجمعة صح، فالخطبة صحيحة والصلاة صحيحة على الصحيح من أقوال العلماء. إذن مراعاة التطهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجس من الأمور المطلوبة، غير أن ذلك لا يصل إلى حد الشروط فيما يظهر، والله تعالى أعلم. الشرط التاسع ستر العورة. ستر العورة، والكلام في ستر العورة كالكلام على ما سبق. فأكثر العلماء لا يشترطون ذلك، واشترط ذلك الإمام الشافعي، أما أكثر العلماء فلا يشترطون ذلك. وإن كان ينبغي مراعاة هذا الأمر أو يجب مراعاة هذا الأمر، ما هو يستحب وإنما يجب مراعاة مثل هذا الأمر، لكن لو حصل أن الخطيب خطب وهناك انكشاف لبعض عورته، قد يكون هنالك خرق في ثيابه تظهر بعض العورة، فإذا خطب مع حصول هذا الانكشاف في عورته فإن خطبته صحيحة، فإن تعمد ذلك فهو آثم، وإن لم يتعمد ذلك فلا إثم عليه مع صحة خطبته. فعلى كل هذا ما يتعلق بشروط الخطبة، بقى ما يتعلق بمن تجب عليه الجمعة، من تجب عليه الجمعة. فالجمعة يشترط في وجوبها شروط، يشترط في وجوب الجمعة شروط، الشرط الأول الإسلام، وهذا الشرط الذي يذكره العلماء يقصدون به أن الكافر لا يطالب بأداء صلاة الجمعة في حال كفره، وإنما يطالب الإسلام أولا، وليس المعنى أنه لا يعاقب على ترك الجمعة أي في الآخرة، فإن الكافر يعاقب على تركه للإسلام وعلى تركه لواجبات الإسلام، لكن هذا هو المقصود حين يقول العلماء من شروط وجوب الجمعة الإسلام، يقصدون هذا المعنى أن لا نأمر الكافر بالصلاة في حال كفره، وإنما نأمره بالإسلام. وإذا صلى الكافر صلاة الجمعة أو غير ذلك من العبادات فإنه لا يقول منه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعمل الكافر والمشرك لا يقبل. الشرط الثاني العقل، فإن الجمعة لا تجب على مجنون ومن لا عقل له. والثالث البلوغ، فلا تجب الجمعة على من لم يبلغ. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي جاء في المسند وعند أبي داود والترمذي، وحديث عائشة جاء أيضا في المسند وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه، الحديث المشهور في قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. فهذه من شروط الوجوب، وهكذا أيضا الحرية، وهذا الشرط الرابع والخامس الذكورية، الحرية والذكورية الشرط الرابع والخامس. ويدل على ذلك حديث طارق بن شهاب الذي جاء عند أبي داود بإسناد حسن وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق واجب إلا على في جماعة إلا على أربعة، الجمعة حق واجب في جماعة إلا على أربعة، عبد مملوك وصبي وامرأة ومريض. فستن لعلي الصلاة والسلام هؤلاء الأربعة: العبد المملوك، وهكذا الصبي، وهكذا المرأة والمريض. والشاهد من هذا ذكر العبد المملوك والمرأة. فالعبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، وهكذا المرأة، فمن شروط وجوب الجمعة الحرية والذكورية، الحرية والذكورية. والشرط السادس الاستيطان أو الإقامة، ويخرج بذلك المسافر، فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة، ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقام الجمعة في سفر من أسفاره. فلا تجب الجمعة على مسافر، الجمعة لا تجب على مسافر، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقام الجمعة في سفر من أسفاره. نقف على الموضع من شروط الوجوب وننتقل إلى التوحيد.